بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس التعليق على رسالة حق الله على عباده لفضيلة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا أبي حازم محمد بن حسني القاهري حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مقال من مقالات الشيخ العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى. هذا المقال بعنوان حق الله على عباده. تحدث فيه الشيخ رحمه الله عن حق الله عز وجل على عباده من إفراده بالتوحيد والعبادة، وتكلم أيضا على معنى العبادة والعلاقة بينها وبين الاستعانة، معتمدا في ذلك على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهو مقال طيب نافع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وبما فيه من العلم والخير. نعم، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حق الله على عباده. عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث. اتفق على روايته عن معاذ إمام الدنيا في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في كتابيهما الصحيحين، اللذين هما أصح وأشهر وأبرك وأفضل كتابين بعد كتاب الله تعالى. والحديث،
نعم، حقه. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى مقالته بذكر الحديث الذي يدل على عنوانها ومضمونها دلالة مباشرة، وهو الحديث المعروف الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كنت راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، قال: ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، وهي الخشبة المعروفة التي تكون في الرحل الذي يوضع على الدواب. قال: فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هذا سؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته في سؤاله لأصحابه أحيانا عن بعض الأمور، وهذا من وسائل التعليم ومن الأمور النافعة التي يسلكها المعلم مع المتعلم حتى يكون ذلك تنشيطا لذهنه وحثا له على العلم والاستفادة. وقضية حق الله تعالى على العباد وحق العباد على الله قضية عظيمة، وليست من المقصود الأساسي في الكلام على هذه الرسالة، لكن خلاصتها أن حق الله تبارك وتعالى على عباده أمر ظاهر وبين، فإن الله عز وجل هو خالق العباد وفاطرهم وبارئهم، وهو الذي ينعم عليهم ويسبغ عليهم فضائله في كل حين. فلا شك إذن أن حقه عليهم أمر ثابت وواضح ومعروف. وإنما القضية في حق العباد على الله، هل يستحق العباد على الله تعالى شيئا؟ هذه مسألة عظيمة، خلاصتها أن حق الله أن حق العباد على الله عز وجل إنما وجب بإيجاب الله تعالى على نفسه ذلك. فإن العبد لا يستحق شيئا على سبيل الاستقلال، ولا يجوز أن يجب على الله تعالى أو يحرم عليه شيء على سبيل الاستقلال، وإنما ذلك بإيجاب الله تعالى على نفسه وبمنعه على نفسه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة. فمذهب المعتزلة الإيجاب والحظر على الله تبارك وتعالى بمقتضى عقولهم هم، فما رأوه صحيحا في عقولهم أوجبوه على الله تعالى، وما رأوه فاسدا في عقولهم حظروه على الله تعالى. ومذهب الأشاعرة أنه لا يجب على الله ولا يخبر عليه شيء أصلا، فهذا مذهب باطل، وكذلك مذهب المعتزلة. وأما مذهب أهل السنة وهو الوسط، أن الله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء ويمنع على نفسه ما يشاء، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكما قال عز وجل في الحديث القدسي المعروف في صحيح مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي. إذن فحق العباد على الله إنما وجب بإيجاب الله تعالى على نفسه ذلك. نعود إلى الحديث، قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب الصحابة الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأدب الذي بيّنه الله تعالى في كتابه، أن الإنسان يرد العلم إلى الله عز وجل في الأمور التي لا يعلمها. فكان من أدب الصحابة إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه فأوضبوا العلم إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله تعالى على العباد هو التوحيد، أن يشهدوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو ما نتكلم عليه في هذه الرسالة إن شاء الله. وأما حق العباد على الله فهو أنه سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة، لا يعذب أهل التوحيد، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا إشكال يتعرض لبحثه أهل العلم بالنسبة لظاهر الحديث المذكور. الظاهره يدل على أن أهل التوحيد لا يعذبون أصلا، وأن من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا وإن أتى ما أتى من الذنوب، هل لا يعذب أصلا ويجب أن يدخل الجنة مباشرة؟ هذا إشكال يبحثه أهل العلم هنا في هذا الحديث وفيما يشبهه من ظواهر الأحاديث التي تدل على فضيلة كلمة التوحيد وعلى فضل التوحيد عموما. والجواب باختصار ملخص هذا البحث أن هذه الأحاديث قد اختلف أهل العلم في توجيهها اختلافا كثيرا، ومن أحسن الكلام الذي قيل في توجيهها ما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعنه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، أن هذه الأحاديث محمولة على كمال التوحيد، فإن كمال التوحيد يتضمن نفي الذنوب والمعاصي، فالتوحيد الكامل يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات. فمن لقي الله تعالى موحدا على هذه الصفة التوحيد الكامل فإنه لا يستحق عذابا أصلا، كما بيّن الله تعالى في كتابه وكما هو معلوم في قواعد الشريعة وأصولها. وقد دلت الأدلة الصريحة الواضحة على أن هناك من أهل التوحيد من يدخل النار يعذب فيها على قدر ذنوبه ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة، فهذه أدلة قطعية تدل على أنه من أهل التوحيد من يعذب بذنوبه. فهذا فيه إبطال لقول من نفى الوعيد بالكلية عن أهل التوحيد وهذا قول ينسب إلى غلاة المرجئة الذين قالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب وإن أهل التوحيد لا يعذبون أصلا. هذا قول في غاية البطلان وهو مصادم لأحاديث الشفاعة الواضحة الصريحة المتواترة ولغيرها أيضا من الأحاديث في هذا الباب. إذن حديثنا هذا وما يشبهه من الأحاديث محمول على التوحيد الكامل الذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات. في الحديث تتمة مفيدة. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فسأل معاذ رضي الله عنه عن تبشير الناس بهذا الأمر العظيم الذي يدل على فضيلة التوحيد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، مع أن البشارة فيها تبليغ للعلم وإيصال للخير إلى الناس، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة معتبرة منعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، حتى لا يسيء الفهم فيتكلوا على مجرد كلمة التوحيد ولا يعملوا. فدل هذا الحديث على القاعدة العظيمة التي يقول فيها العلماء: درء مفاسر مقدم على جلب المصالح. فهذا الأمر اجتمعت فيه مصلحة ومفسدة، فالمصلحة تبليغ العلم وإيصال الخير إلى الناس، والمفسدة الاتكال على مجرد الكلمة والقعود عن العمل. فغلب جانب المفسدة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. هذا طرف يتعلق بهذا الحديث العظيم من الفوائد، ولنرجع إلى هذا الفسأل. نعم.
قال رحمه الله: والحديث أفاد أن لله على عباده حقا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا أمر تواطأت عليه الفطر والعقول والكتب السماوية والأديان الإلهية، وإن اختلفت فيه مشارب الناس وأهواؤهم، فأسعدهم من اهتدى إليه مسترشدا بنور الفطرة وهداية الوحي، وحسبنا في ذلك آخر كتب الله المنزلة وهو كتابه المجيد وما بينه من سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله أمر.
اشتملت هذه الفقرة من مقال الشيخ رحمه الله على مسألة عظيمة، وهي دلالة العقل والفطرة على التوحيد. توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو حقه على عباده ليس مسألة نقلية فقط، ليس مسألة جاء بها النص فقط ولا يعتمد فيها على مجرد الأدلة الشرعية فقط، بل دلالة العقل والفطرة قائمة على هذا الأمر العظيم. والفرق بين العقل والفطرة أن العقل هو الذي يكون به النظر في الأشياء، العقل يكون في الأمور التي تستدعي نظرا وتأملا، وأما الفطرة فهي الأمر الوجداني الذي يجده الإنسان في نفسه وفي قلبه مضطرا إليه من غير نظر ولا تأمل. هذا هو الفرق بين العقل والفطرة. فلذلك العقل والفطرة قائمة على التوحيد، وإذا تأمل الإنسان بعقله وفطرته وجد أن الله تبارك وتعالى مستحق للتوحيد، ولا بد أن يقود هذا الأمر إلى توحيد الله عز وجل. العقل عندما ينظر في هذا الكون ويتدبر ويتأمل لا بد أن يؤمن أن لهذا الكون خالقا وفاطرا وبارئا، لأن هذا الكون لا يمكن أن يخلق نفسه ولا يمكن أن يوجد بالصدفة كما يقول الملاحدة. هذه قاعدة مرموزة في العقل والفطرة، أن كل حادث لا بد له من محدث. فإذا عرف العقل ذلك فإنه لا بد أن يتوجه إلى هذا الخالق. خالق هذا الكون لا بد أن يكون قد خلقه لحكمة، لا يجوز أن يخلق هذا الكون عبثا وسدى، هذا الخالق لابد أن نتوجه إليه، لأنه خلقنا وفطرنا وهو الذي يرزقنا وينفعنا ويضرنا. إذن هناك حق لابد أن نقوم به نحو هذا الرب الخالق، وهذا الحق هو العبادة. هذا أمر واضح جدا في العقل، والإنسان مشكور عليه بوجدانه وقلبه يجد نفسه مضطرا إليه. هذا الأمر بارك الله فيكم هو الذي بيّنته الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. الأدلة بيّنت أن قضية التوحيد قضية عقلية فطرية لا يمكن أن يجادل فيها أحد. فعندنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. فمعنى قوله كل مولود يولد على الفطرة أي يولد مستعدا للتوحيد قابلا له، بحيث أنه لو ترك على فطرته هذه بدون مغيرات أو شبهات أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون موحدا ولا بد أن يقوم بالتوحيد. أيضا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فبين سبحانه وتعالى أنه خلق عباده كلهم حنفاء موحدين على هذا المعنى الذي ذكرناه في الحديث الأول الذي هو معنى الاستعداد والقبول. أيضا إذا تأملنا في الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة نجد أنها تقرر هذا الأمر العظيم أتم تقرير. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا تقرير للدليل العقلي الذي ذكرناه منذ قليل أن الإنسان لا يمكن أن يخلق نفسه ولا يمكن أن يخلق من غير شيء، وليس الإنسان هو الذي خلق هذه السماوات والأرض. فهذا هو الدليل العقلي الذي ذكرناه منذ قليل قد قرره القرآن. أيضا حكى الله تبارك وتعالى عن رسله أنهم قالوا لأخوانهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. كيف تشكون في الله؟ كيف تشكون في وحدانيته وفي استحقاقه للعبادة وهو فاطر السماوات والأرض؟ إذا تكلموا في قضية الربوبية حتى يحتجوا بها على الألوهية، وسيأتي بيان هذا بعد قليل إن شاء الله. إذا لا يجوز أن يكون هناك شك في التوحيد عندما يقال حق الله على العباد أن يفردوه بالعبادة وأن يوحدوه. هذه قضية لا تحتاج إلى نقاش ولا يمكن أن يشك فيها إنسان. أيضا انظروا في دعوة يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن كيف قامت على هذا الدليل العقلي الفطري. أيضا قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ انظر كيف خاطب العقل والفطرة وخاطب ما هو مستقر فيهما. لا شك أن العقل والفطرة يميلان إلى الوحدة ويبتعدان عن التفرق والشرك. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا يمكن أن يستوي الأمران، ولا يمكن أن يقول قائل إن هذا التفرق في الأرباب والآلهة وهذه الأشياء أمر محمود، بل هو أمر مذموم. ووحدة الإله أمر ثابت في القلب والفطرة، وهو أمر محمود يميل إليه الإنسان بعقله وفطرته. وقد ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه حتى يبين هذا الأمر أيضا، كما في قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. هذا أيضا دليل عقلي فطري. إذا كان عندنا عبد مملوك يتنازعه مجموعة من المالكية وعندنا عبد آخر لا يملكه إلا شخص واحد هل يستويان مثلا؟ الجواب واضح في العقل والفطرة. ويقول الله تعالى أيضا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالكلام واضح، لا يمكن أن يستوي الأمران أبدا، ولا يمكن أن يسوي العقل الصريح والفطرة السوية بين التوحيد والشرك. أيضا في السنة ثبت في دعوة الأنبياء السابقين أنهم قرروا هذا الأمر أيضا، هذا أمر لا يختص به محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو موجود في دعوة جميع الأنبياء. أخرج الترمذي وغيره من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا عليهما السلام قام في بني إسرائيل بخمس كلمات أمره الله تعالى أن يدعو قومه إليه. فالكلمة الأولى قال فيها أولهن ألا تشركوا بالله شيئا، فإن من أشرك بالله شيئا فمثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وعملي أدي عملك، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله إلى غير سيده؟ وإن الله عز وجل هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. كلام في غاية الوضوح يقرر قضية العقل والفطرة في التوحيد. العبد لابد أن يؤدي عمله إلى سيده الذي يملكه والذي يقوم على رزقه وشؤونه، فذلك العبادة لا تكون إلا لمن خلق. فإذا أقر الإنسان بأن الله تعالى هو خالقه وفاطره فعليه أن يتوجه وحده، عليه أن يتوجه بالعبادة له وحده لا شك. هذا دليل العقل والفطرة، وهو من الأهمية لمكان على قضية التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: وعبادة الله أمر جامع لما يحبه الله من عباده ويرضاه منهم، يدخل فيها كل ما تقرب الناس به إلى الله من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة ونذر وذبح ودعاء واستغاثة وتوكل وخوف ورجاء. قال الإمام شمس الدين ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. ثم قال: والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن له عابدا، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. ومن ها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية. الحمد لله.
يرحمك الله.
ومن ها هنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه محبوبا لهم بل هو غاية مطلوبهم ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم، منكرين لكونه إلها وإن أقروا بكونه ربا للعالمين وخالقا لهم فهذا غاية توحيدهم، وهو توحيد الربوبية الذي اعترف به مشرك العرب ولم يخرجوا به من الشرك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم حسبك. من هنا يشرع المؤلف رحمه الله في الكلام على صلب موضوع المقال بالنسبة لقضية حق الله على العباد. حق الله على العباد هو إفراده بالعبادة، التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة. فنحتاج أن نعرف إذن ما هي العبادة حتى نعرف كيف نوحد الله تبارك وتعالى وكيف نؤدي حقه علينا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الذي تناول فيه معنى العبادة وتعرض للعلاقة بينها وبين الاستعانة. وقد وطأ ابن القيم رحمه الله بهذا الأمر بذكر قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب، انتهى إلى هاتين الكلمتين. ولا شك أن الأمر كذلك كما سيأتي البيان إن شاء الله. قال وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، نصفهما له تعالى وهو إياك نعبد، ونصفهما لعبده وهو إياك نستعين. يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة من باب إطلاق الكل على الجزء، ولأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فذكر الخليفة إلى أن قال فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن جعل هذه الآية مقسومة بينه وبين عبده، فالقسم الذي يعود إليه تعالى هو إياك نعبد، والقسم الذي يعود للعبد هو إياك نستعين. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما طيبا تضمن مسائل عظيمة. فالمسألة الأولى من هذه المسائل هي تعريف العبادة. والعبادة لغة كما يقول ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة إن مادة العبادة تدل على أصلين، الأصل الأول يدل على لين وذل، والآخر يدل على شدة وغلظ. فالأصل الأول هو الذي نتكلم فيه، العبادة تأتي بمعنى اللين والذل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل. وأما الأصل الآخر قال والآخر العبدة وهي القوة والصلابة، يقال هذا ثوب له عبدة إذا كان صفيقا قويا. فهذا هو الأصل الثاني الذي تدل عليه مادة عبدة، وأما الأصل الأول فهو موضوعنا الذي نتكلم فيه. إذن العبادة لغة تدل على التذلل والخضوع، هذا هو أصل معناها في لغة العرب. وأما تعريف العبادة شرعا فقد تنوع فيه عبارات أهل العلم، فالشائع في كلام أهل اللغة والتفسير أنها تدل على الخضوع والتذلل، هكذا يقولون العبادة ما يجمع الخضوع والتذلل أو ما يتضمن الطاعة مع التذلل، هذا هو المعنى الشائع في كلام أهل اللغة والتفسير. وقال بعض أهل العلم وهو منسوب للأصوليين العبادة ما أمر به الشارع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. المراد بذلك أن العبادة ما يأمر به الشارع الحكيم أمرا محضا بحيث لا يكون قائما على اقتضاء عقلي، يعني لا يكون للعقل فيه مدخل، ولا يكون قائما أيضا على الاضطراد العرفي، يعني لا يكون للعرف والتجربة بين الناس فيه مدخل. وهذا التعريف فيه قصور لأنه يقتصر على الأمور التعبدية المحضة التي لا يعقل معناها كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. وأما مثل بر الوالدين وصلة الأرحام فإنه لا يدخل في هذا التعريف، لأن هذه مسائل للعرف فيها مدخل وللعقل فيها مدخل أيضا، فهذا التعريف فيه نظر. وأما التعريف الشائع المعروف عندنا، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو أحسن ما قيل في تعريف العبادة. يقول رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة أمر يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما أمر به عبادة، كل ما حث عليه، كل ما رغب فيه، كل أمر ينطبق عليه هذا فهو عبادة، سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا باللسان أو فعلا بالجوارح والأركان، وسواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء كان ظاهرا يؤدى باللسان والجوارح أو كان باطنا يؤدى بالقلب. فدخل في هذا التعريف الجامع كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال القلبية ومن أعمال الجوارح، من الأمور الظاهرة والباطنة، من الأقوال والأفعال. إذن العبادة باختصار كل ما يحبه الله ويرضاه. إذا نظرنا في أمر معين فوجدنا أن الله تعالى يحبه ويرضاه فهو عبادة، والتقرب إلى الله تعالى بذلك يكون أمرا تعبديا. المسألة الثانية التي اشتمل عليها كلام ابن القيم رحمه الله هي مسألة عظيمة، الكلام على محبة الله تعالى للعباد ومحبة العباد لله عز وجل. هذه مسألة عظيمة، وهي من شعائر أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدع والضلال الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولون صفات الله عز وجل تأويلا قبيحا مذموما يخرجها عن مقاصدها. النصوص الشرعية دلت بوضوح على محبة الله تعالى للعباد وعلى محبة العباد لله عز وجل، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه الشيخان: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والنصوص في الباب كثيرة، وهي واضحة كما ترى في إثبات محبة العباد، في إثبات محبة الله تعالى للعباد ومحبة العباد لله عز وجل. فالله تعالى يحب ويحب، فمحبته عز وجل صفة من صفاته، من صفاته عز وجل المحبة، يحب ما شاء من خلقه ويحب من شاء من عباده، فهي صفة من صفات الله عز وجل يجري عليها القانون السلفي المعروف أننا نؤمن بها، كما أثبتها الله تعالى لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فنقول إن الله تعالى يتصف بالمحبة، ومحبته سبحانه وتعالى محبة حقيقية على معناها الواضح الظاهر، على ما يليق بالله عز وجل وكماله، من غير تمثيل بمحبة المخلوقين، ومن غير أن يستلزم ذلك النقص الذي يكون في المخلوقين. وأيضا محبة العباد لله عز وجل أمر واضح ظاهر في غاية الظهور، لا ينفعه إلا من طبع الله تعالى على قلبه، وقد خالف أهل البدع في هذا الأمر، فتأولوا محبة الله عز وجل للعباد بأنها إرادة الثواب، وليتهم اقتصروا على ذلك، بل من غلا منهم الجهمية والمتأخرين من الأشاعرة الرازي ومن نحى نحوه، فإنهم لم يقتصروا على ذلك، بل تأولوا أيضا محبة العباد لله عز وجل. إذا تصورنا أن هناك شبهة في صفات الله عز وجل عند أولئك القوم، فمن أين تأتي الشبهة في صفات العباد؟ لماذا تنفى أيضا صفات العباد التي تتعلق بالله عز وجل؟ فهذا أمر في غاية الغرابة. فهؤلاء الجهمية والمتأخرون من أهل الكلام والتمشهر تأولوا أيضا محبة العباد لله عز وجل على إرادة الطاعة، وأتوا في ذلك بأمر في غاية الفساد. قالوا: المحبة تقتضي المناسبة بين المحب والمحب، ولا مناسبة بين الله تعالى وبين خلقه. هكذا قالوا، وهو كلام في غاية البطلان والفساد، لأنهم إذا أرادوا إن أرادوا بالمناسبة الولادة أو المماثلة أو نحو ذلك، فهذا أمر واضح أن الله تعالى يتنزه عنه، وليس هذا هو المراد أصلا في كلامنا. وأما إن أرادوا أن يكون المحبوب متصفا بصفة يستحق أن يحب لأجلها، فأي مانع من ذلك؟ وهذا هو الذي نتكلم فيه، وهذا هو المراد. محبة العباد لله عز وجل المقصود بها ذلك، أن الله عز وجل يحب بصفاته العظيمة ولكماله العظيم ولنعمه وإحسانه على العباد، وأي إشكال في هذا؟ ولماذا ينكر هذا الأمر؟ وأما قضيتهم في صفات الله تعالى فمعروف ما هم فيه من نفي الصفات وتعطيلها بدعوى الفرار من التمثيل والتشبيه، وهذا كلام واضح لدينا أنه باطل، وتفصيله لا يحتمله هذا البقاء. إذن علينا أن نثبت هذه المسألة العظيمة، أن الله تعالى يحب ويحب. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، أن إنكارهم بمحبة الله عز وجل يقتضي الطعن في التوحيد، ويقتضي إنكار أن يكون الله تعالى إلها، لأن المحبة حقيقة العبودية، وهذا أمر واضح. والمعبود الحق هو الذي يعبد عن محبة وخضوع وتذلل. وأما مجرد الطاعة المحضة من غير محبة في القلب، فإن هذا ليس بعبادة، وليس هذا هو المقصود الذي افترضه الله تعالى على الناس. فمن أنكر المحبة، من أنكر محبة العباد لله عز وجل، فإنه ينكر أن يكون الله عز وجل إلها. لابد أن يلزم من كلامه إنكار العبودية الحقيقية التي تكون بين العبد وبين الله عز وجل. المسألة الثالثة التي اشتمل عليها كلام ابن القيم رحمه الله، إقرار المشركين بالربوبية، وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يخرجهم من الشرك. وهذه مسألة واضحة، ما أكثر ما بينها الله تعالى في كتابه، كما في الآيات التي استدل بها ابن القيم رحمه الله وغيرها كثير. يبين الله عز وجل بيانا واضحا، المشركين كانوا يتقون بالربوبية، ما كانوا يدعون في أصنامهم وأنبارهم أنها خالقة أو رازقة أو مدبرة، وما كانوا يدعون لأنفسهم شيئا من ذلك، بل كانوا يقرون بوجود الخالق البارئ المصور، وكانوا يقرون بأن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وخلق الكون كله، وهو سبحانه الذي يرزقهم ويدبر أمرهم. كانوا يقرون بذلك كله، وإنما كانوا يتوجهون للأنداد والشركاء حتى تشحلهم عند الله، كما قال عز وجل في شأنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يقرون بالله عز وجل ويثبتون الخالق البارئ سبحانه وتعالى، ولكنهم كانوا يعتقدون أن أولئك الشركاء يشفعون لهم عند الله عز وجل، وأنهم وسائط فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. إذن من ادعى أن التوحيد في الحقيقة هو توحيد الربوبية فقط، وأن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير وما أشبه ذلك من المعاني، فهذا في الحقيقة لم يفهم التوحيد، ولم يفهم الإسلام، ولم يفهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا موطن النزاع بينه وبين المشركين. فأمر في غاية الغرابة في الحقيقة أن يوجد من ينتسب إلى الدين وهو يغفل عن هذه الحقيقة الظاهرة التي بيّنها الله تعالى في كتابه بيانا شافيا واضحا، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، هذا الأمر الضروري المقطوع به من دين الإسلام، كيف يصح لإنسان أن يغفل عنه؟ كيف يجهله إنسان؟ وكيف يزعم أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بأفعاله فقط، ويتغافل عن توحيد الألوهية وعن إفراد الله عز وجل بالعبادة، الذي هو أصل بعثة الأنبياء والمرسلين وموطن النزاع فيما بينهم وبين أخوانهم، وهو الذي لأجله سفكت الدماء ونصبت المحاربة بين الأنبياء وبين أخوانهم المشركين. هذا الأمر في غاية الأهمية، علينا أن ننتبه له جيدا. الإقرار بالربوبية فقط ليس إقرارا بالتوحيد، ليس هذا هو المراد الذي أراده الله تعالى من الناس. ولم يدخل المشركين في الإسلام، المشركون كانوا على شركهم مع أنهم يقرون بالربوبية، وهذا هو معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال العلماء وما يؤمن أكثرهم بالله أي في الربوبية إلا وهم مشركون أي في الألوهية، يؤمنون بالله تعالى ربا ويقرون له بالخلق والرزق والتدبير، ولكنهم يشركون به في العبادة والتوجه والتقرب، فيتوجهون إلى غير الله عز وجل بالعبادة. هذا أمر من الأهمية بمكان، علينا أن نفهمه جيدا. نعم.
قال رحمه الله: ثم تكلم شيخ على الاستعانة بنحو هذا الأسلوب العذب والمنهل الصافي، وبين النكتة البليغة في تقديم العبادة على الاستعانة وتقديم المعبود المستعان على فعل العبادة. وبين النكتة البليغة في تقديم العبادة على الاستعانة وتقديم المعبود المستعان على فعل العبادة والاستعانة بكلام شهي، فارجع إليه إن شئت. ثم قال
المؤلف رحمه الله تعالى، اختصر كلام ابن القيم هنا أو أحال عليه فقط مجرد إحالة، ونحن إن شاء الله تعالى سنذكره ملخصا، ملخص كلام ابن القيم أو المقاصد المهمة التي اشتمل عليها ابن القيم، التي اشتمل عليها كلام ابن القيم رحمه الله، أذكرها إن شاء الله تعالى للفائدة. فأولا، لما تكلم رحمه الله على الاستعانة قال إنها تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. الاستعانة تقوم على أصلين، كما أن العبادة تقوم على أصلين. العبادة لها أصلان وركنان: غاية الحب مع غاية الذل. والاستعانة أيضا لها أصلان وركنان: الثقة بالله والاعتماد عليه. فلا بد من الثقة بالله تعالى واليقين به وبتدبيره عز وجل لأمور العباد، ولا بد من الاعتماد عليه واللجوء إليه مع التفويض والتسليم لتدبيره سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. فإذا تحقق هذان الأمران تحققت الاستعانة على المعنى الصحيح، لأن الاستعانة في أصل معناها هي طلب العون، فلا تطلب العون من شيء إلا إذا كنت واثقا به معتمدا عليه، وهذا هو الشاهد الواقع في الفطرة وفي حياة الناس. لا يمكنك أن تطلب العون من إنسان مثلا إلا إذا ظننت فيه أنه قادر على ذلك وأنه يمكنك أن تطلب منه العون، ولا يكون كذلك إلا إذا كنت واثقا به معتمدا عليه، ولله المثل الأعلى. فالاستعانة بالله تعالى على المعنى الصحيح الحق لا تكون إلا إذا قامت على هذين الأصلين. ثم تحدث ابن القيم رحمه الله على تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة عندما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم العبادة على الاستعانة. ما الحكمة في ذلك؟ تكلم العلماء في هذا كلاما كثيرا معروفا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع وجوها بليغة مفيدة في هذه المسألة، نقتصر على بعضها. الوجه الأول أن تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على الوسائل، لأن العبادة هي غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة لتحقيق هذه الغاية. الوجه الثاني أن إياك نعبد متعلق بألوهيته سبحانه وتعالى، ومتعلق باسمه الله باسم الجلالة، وإياك نستعين متعلق بربوبيته واسمه الرب. فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة. ها هذا وجه بليغ يعود بنا إلى أول سورة الفاتحة، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فقدم اسمه الله على اسمه رب العالمين، قدم اسم الله على اسم الرب. فكذلك هنا إياك نعبد متعلق باسم الله، وإياك نستعين متعلق باسم الرب. فكما قدم اسم الله على اسم الرب في أول السورة، فقد قدم ما يتعلق باسم الله وهو إياك نعبد على ما يتعلق باسم الرب وهو إياك نستعين. الوجه الثالث أن إياك نعبد اسم الرب، فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى بكونه أولى به، وإياك نستعين قسم العبد، فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. هذا الوجه أيضا مهم، أن قوله تعالى إياك نعبد يعود إلى حق الله عز وجل، يعود إلى جانب الرب سبحانه وتعالى، وأما إياك نستعين فهو الجانب المتعلق بالعبد، وهذا هو الذي ذكرناه منذ قليل في بيان معنى قوله تعالى إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. فالنص الذي هو لله تعالى هو إياك نعبد، والنص الذي هو للعبد هو إياك نستعين. ويأتي بعد ذلك الدعاء الذي يكون من العبد: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره. فكان المناسب أن يؤخر قوله تعالى إياك نستعين حتى يكون متصلا بالدعاء الذي يقع من العبد. فهذه ثلاثة أوجه نكتفي بها، ومن شاء التوسع فليرجع إلى أصل مدارج السالكين. أيضا تكلم ابن القيم رحمه الله على تقديم المعبود والمستعان على الفعلين. ما معنى هذا؟ يقول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعبود والمستعان، مقصود بذلك الضمير المنفصل الذي هو إياك، فقدم إياك على نعبد وإياك على نستعين، فقدم المعبود والمستعان الذي هو الرب سبحانه وتعالى على فعل نعبد وفعل نستعين. طيب ما الحكمة من ذلك؟ قال رحمه الله: ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام وشدة العناية به، وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحصر. إذن هذه ثلاثة أوجه. الوجه الأول الأدب مع الله بتقديم اسمه على فعلهم، لما نقدم اسم الله تعالى على فعلنا نحن. الوجه الثاني الاهتمام وشدة العناية باسم الرب سبحانه وتعالى. الوجه الثالث الاختصاص الذي يدل على الحصر. إياك نعبد أي العبادة أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، لا نعبد إلا الله. وكذلك الاستعانة، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بالله. فالضمير المنفصل هنا، وهكذا يقول أهل البلاغة، الضمير المنفصل إذا تقدم على الفعل على هذه الصورة فإنه يدل على الحصر والاختصاص. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك. فهذه هي الأوجه في تقديم المعبود والمستعان على الفعل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا، وللحديث بقية إن شاء الله ووفق، ونسأل الله تعالى التوفيق والإعانة على كل خير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض بعض الأسئلة.
نعم تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز كتمان بعض الرخص من الشرع على العوام حتى لا يتكلوا ولا يتهاونوا، وكيف تقدر المصلحة التي يجوز كتمانها؟
الحمد لله. نعم، هذا الأمر ابتداء لا حرج فيه، لأن حديث معاذ الذي ذكره المؤلف رحمه الله دليل مباشر على هذا الأمر، وقد دوّد عليه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيح، فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم خشية ألا يفهموا. وبيّن العلماء هذا الأمر في شرح الحديث وفي غير ذلك من المواضع، أنه يجوز للعالم أن يكتم بعض العلم للمصلحة إذا خشي من دف هذا العلم أو نشره مفسدة أرجح؟ المثال الذي ذكر في السؤال، إذا كانت هناك بعض الرخص غلب على ظن العالم أو الداعية إلى الله تعالى أن العوام يستغلونها استغلالا سيئا ويتوسعون فيها ويفرطون في شروطها وما يتعلق بها ويتوسلون بها مثلا إلى المحرمات الصريحة، فإنه في هذه الحالة لا يحدثهم بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح أن يقال بأن الخطاب الموجه إلى الفطر والعقول لم يعد مجديا اليوم في زماننا هذا بسبب انتكاسهما؟
الحمد لله، كلا، لا يصح أن يقال هذا، لأن انتكاس الفطر ليس أمرا أصليا في الإنسان، وإنما هو أمر عارض، هذا أولا. وثانيا، أننا لا نسلم بأن انتكاس الفطر صار أمرا عاما شاملا لجميع بني آدم. ثم بعد ذلك لابد أن نستحضر أن الخطاب الموجه إلى العقول والفطرة المقصود به رد العقول والفطرة عن الانتكاس الذي قد يحدث لهما، فهذه هي الفائدة. فإذا انتكست الفطرة عياذا بالله تعالى، فإننا نجيء بالخطاب الموجه إلى الفطرة حتى نردها مرة أخرى إلى أصلها وإلى الأمر الذي نشأت عليه ويفترض أن تكون ناشئة عليه. وبالمثال يتضح المقال، لا شك أن اليهود والنصارى مثلا منتكسوا الفطرة، كما في الحديث الذي ذكرناه: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانه. فهل معنى ذلك أننا لا نخاطبهم بالتوحيد ولا نخاطبهم بالأدلة الواضحة والصريحة في مسألة الفطرة، وأن التوحيد أمر ثابت في الفطرة؟ الجواب كلا بالطبع، لأن المقصود من الخطاب في هذه الحالة هو رد الفطرة مرة أخرى إلى أصلها، ليس المقصود التعارض بين الأمر الناشئ التام وبين الأدلة الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون الرد على من يدعي أن هنالك علاقة توافق، أو أن هنالك علاقة توافق بين الإيمان والفلسفة، أي أنه لا تضاد بينهما، علما أن مثل هذه العلاقة تدرس في مادة التربية الإسلامية في بلادنا؟
الحمد لله، هذا أمر بالطبع يقول فيه الكلام، والذي يناسب المقام إن شاء الله تعالى أن نقول يكفي دليلا على ذلك أن أصل الإيمان موجود في القرآن، وأن خير المؤمنين الأنبياء ثم أصحابهم. فهل كان أولئك القوم الطيبون رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم على جميع أنبيائه ورسله، هل كانوا هؤلاء عالمين بالفلسفة؟ وهل سمعوا بها؟ وهل درسوها وتعلموها؟ وهل كان إيمانهم متوقفا عليها؟ الجواب كلا بالطبع، لم يكن عند القوم أدنى علم بهذه الأشياء، ولم يعرفوها ولم يحصروها، ولا كان إيمانهم متوقفا عليها. وهذا الإشكال الذي طرحه السائل هو أصله في علم الكلام، لأن الفلسفة هي التي عبر عنها قديما باسم علم الكلام. فعندما تكلم العلماء في إبطال هذا العلم وبيان ما فيه من الضلال، قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا عالمين به، ولم يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا دعاهم إليه، بل دعاهم مباشرة بكلام الله عز وجل وبما أوحى الله تعالى إليه من الحكمة التي هي سنتهم صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر واضح، عندما يدعى العبد مثلا إلى الإيمان بالله عز وجل، فقد ذكرنا في الدرس أن هذا أمر راكز في العقل والفطرة، فما كان كذلك كيف يحتاج إلى المقدمات الفلسفية والجدلية والطرائق الكلامية، وكيف يتوقف على ذلك؟ وحقيقة قول أهل البدع في هذه المسألة أن الرسول على الحقيقة لم يحقق الإيمان، وأن الصحابة على الحقيقة لم يحققوا الإيمان، لأنهم يدعون أن الإيمان متوقف على ما يسمونه بالنظر أو القصد إلى النظر أو هذه الأشياء التي يتكلمون فيها، مع وقوع العلم الضروري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وأن الصحابة لم يفعلوا ذلك، ولا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولم يأمرهم بالنظر ولا القصد إلى النظر ولا شيء من هذه الأشياء. إذن حقيقة قول هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لم يحققوا الإيمان الصحيح، وكفى بذلك بطلانا وكفرا والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ونختم بهذا السؤال. يقول صاحبه: هل التحاميل الشرجية أو المهبلية تنقض الوضوء؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، إذا نتج عن هذه التحاليل خروج شيء من الفرج فإن الأخوط في هذه الحالة أن يتوضأ الإنسان، لأن هذا الشيء الخارج لا يخلو من بلة النجسة أو ما أشبه ذلك من الأشياء. وأما إذا غلب على الظن أن هذه التحاليل المهبلية لا تخرج بشيء من ذلك، أو إذا خرجت فإنها تكون مثلا من قبيل الرطوبات التي تخرج من الفرج عادة بالنسبة للمرأة، فإن الأمر عندئذ يختلف، وأرجو إن شاء الله تعالى ألا يكون الوضوء واجبا في هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأجزل لكم الأجر والثواب، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ووفقنا وإياكم لكل خير.
آمين وإياكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.